الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كما ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن الفرائض ربما تكون انتهت، فأهل الفروض بينهم الله عز وجل وبين نصيب كل واحد منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. البقية هي مسائل ماذا؟ حسابية. فإن أتقنها المرء فهذا من تمام الفن وضبطه، وإن لم يتقنها فالطرق كثيرة في حساب التركات وقسمة التركات وأصل المسألة ونحو ذلك. فممكن للإنسان أن يستغني بالآلات الحديثة، الآلات الحاسبة، عما يذكره الفقهاء قديما من طريقة حساب المسألة. لكن لا شك أن حفظ الطريقة المدونة هذا فيه يعني تناقل العلم، فالتقنية لا تكون مع الإنسان في كل حين، لكن التطبيق على طريقة الحساب القديمة يحتاج إلى تدريب ومسائل نحن سنشرح إن شاء الله. ممكن لأي طالب أن يتدرب في، لأن أصل الدرس هذا درس فقهي ليس درسا عمليا في الفرائض. درس المواريث هو الذي يكون فيه ماذا؟ التطبيق والواجبات والأمثلة والأسئلة. هذا لو كان المتن متنا في الفرائض، منظوم مثلا في الفرائض، لكان ذلك حسنا أن نعطي أمثلة ونشرح ونجعل مسائل ثم نكلف بواجبات. أما هنا في درس الأخصر فهو بيان الحكم الفقهي، بيان الحكم ماذا مشايخ الفقهي، والحساب تابع، يكون تابعا. والقاعدة أن التابع ماذا؟ تابع، والتابع لا يفرض بحكم. فنحن هذا مسائل، هذه مسائل تبعية. وأصول المسائل سبعة. أتصور أن المرء إذا كان جيدا في الرياضيات، ما نجح في الدور الثاني في أيام الدراسة في الرياضيات، وأيضا أرعان يعني سمعه وأصغى جيدا وحضر ذهنه، أتصور إن شاء الله يفهمها سهلة، ليست يعني أمرا معجزا، أمر سهل جدا. النصف مقامه كم؟
اثنين.
فالمسألة إذا كان فيها صاحب فرض اللي هو النصف والباقي عاصب، فتكون المسألة من اثنين. فمثلا زوج وعم، الزوج فرضه النصف والعم عاصب، فتكون المسألة من اثنين. تعطى الزوج كم من اثنين؟ واحد من اثنين، فتقول المسألة من اثنين، الزوج له واحد والباقي لمن؟ للعم. مسألة فيها صاحب ربع وعاصب تكون من كم؟ قبل ربع، بعد الاثنين ثلاثة. الثلاثة المقام يعني كم يكون؟ ثلاثة. وهذا مقام ماذا؟ الثلث، وأيضا مقام الثلثين. فإذا وجدنا مسألة فيها صاحب ثلث أو صاحب ثلثين وعاصب، أو ثلث وثلثين أيضا وعاصب يعني الباقي، فتكون المسألة من ثلاثة: أم وعم. الأم تأخذ ماذا؟ الثلث، والباقي للعم، فتكون المسألة من كم؟ من ثلاثة. تقول مسألة من ثلاثة لأنه فيها صاحب ثلث، فتصح من ثلاثة. فنعطي الأم واحد من ثلاثة والعاصب يأخذ الباقي اثنين من ثلاثة. إذا كان المسألة فيها أصحاب ثلثين كما قلنا من ثلاثة، فبنتين وعم، البنتان الثلثان، فتكون المسألة من كم؟ من ثلاثة. فاثنين من ثلاثة للبنتين والباقي للعاصب. إذن أصول المسائل عندنا يقول اللي تصح منها المسألة يعني تكون اثنين، أصولها من اثنين وثلاثة وأربعة، اللي هو ماذا مشايخ؟ أربعة الربع، أربعة الربع. طيب في خمس؟
لا،
ما إذا ما عندنا خمسة. طيب في سدس؟
في سدس،
نعم. إذا يكون عندنا ماذا؟ ستة.
ستة،
علمتم؟ طيب اثنان وثلاثة وأربعة وستة. طيب إذا وجدنا مسألة الآن في الرياضيات هذه، فيها نصف نصف وربع تكون من كم؟ من أربعة، لأن أربعة تنقسم على الاثنين وعلى الأربعة. طيب هو القاسم الأصغر المشترك كما يقولون في الرياضيات. إذا كان عندنا مسألة فيها ربع أو عفوا فيها نصف وسدس من ستة، لأن السدس واحد من ستة أقل ما يمكن، والنصف ثلاثة من ستة، فتكون إذا وجدنا نصف وسدس تكون من ستة. إذا كان عندنا في المسألة صاحب فرض وهو النصف وصاحب ثلث، إذا جعلناها من اثنين النصف يضبط معنا، لكن الثلث يأتي ما يأتي. جعلناها من ثلاثة الثلث يحصل، لكن النصف ماذا؟ القاسم المشترك، أصغر قاسم مشترك على الاثنين والثلاثة، ما هو؟ الستة. فتصح المسألة من ستة، فالنصف ثلاثة والثلث يكون الاثنين من ستة، والباقي الأعاصب. نصف وثلثان تكون من كم؟ من ستة أيضا، لأن المقام واحد ثلاثة مثل الثلث. طيب الآن يعني أصعب شوي، ربع ربع وثلث، أحسنت، من 12 يعني أصغر قاسم مشترك يقبل يعني القسم على 4 و 3 12، لأن حاصل ضرب 4 في 3 12. فلو جعلنا المسألة من 6 ما تأتي، لأنه قلنا كم إحنا ربع، نعم ربع وثلث، فمن 6 ما تصلح، لأنه الثلاثة السدس الثلث يأتي، لكن ما يأتي معنا ماذا؟ الربع، يكون فيها كسر. كذلك إذا من 12 لو كان عندنا ربع وسدس، لا 12 ربع وسدس القاسم المشترك الأصغر 12، لأنه ربع ال 12 يكون ينقسم على 4 يعني الربع، وكذلك السدس من 12 يكون كم؟ 2 من 12، فتنقسم بدون كسور. علمتم؟ يعني الآن سهلة، يعني هي مسألة ما هي صعبة، ما هي معجزة. طيب لو عندنا ثمن لوحده من 8، الثمن فرض من؟ الزوجة، إذا وجد ماذا؟
فرع
وارث. فعندنا زوجة وابن تكون من 8، الزوجة تأخذ واحد من 8 والباقي كل من؟ للابن. إذا كان عندنا ثمن وربع من كم؟ نعم من 8، لأنه الثمن واحد من 8 والربع تكون 2 من 8. طيب عندنا ثمن وثلث، كيف؟ 24 ثمن وثلث 24. إذا كان عندنا ثمن وثلث تكون 24 المسألة. عندنا ثمن وسدس 24 أيضا. إذن هذه أصول المسائل، 2 3 4 6 8، هي بحسب ماذا؟ حسب أصحاب الفروض، النصف الثلث والثلثان يعني والربع والسدس والثمن، الباقي بقي 12 وبقي أيضا 24، هذه إذا كان اجتمعت فيها أكثر من فرض. هذه اللي يقول المصنف رحمه الله أصول مسائل 7، المهم أن تعرف هذه 7 ولا تحفظ، لأن أنت في التطبيق الرياضي ستأتي معك. 4 لا تعول، فهذه مهم جدا تضبطها، لأن إذا حصل عندك عول في هذه 4 معنى هذا أن المسألة خطأ. إيش 4 التي لا تعول؟ ما معنى العول أولا؟ العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، سنبين إيش يعني إيش يحصل. يعني يصبح عندنا أكثر من وارث، ولما تأتي المسألة من 6 ونعطي كل واحد سدس سدس ونصف وثلث تزيد عن 6، فيقول المصنف رحمه الله أربعة لا تعول. ما هي التي لا تعول؟ قال وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان، يعني اللي يكون فيها فرض أو فرضان من نوع واحد فنصفان أو نصف والبقية من اثنين. يعني مثلنا عليها من قبل لكن نعيد، النصفان مثل مشايخ زوج من؟ أخت شقيقة، زوج أخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها ماذا؟ النصف. تكون من كم؟ من اثنين، واحد للزوج واحد للأخت الشقيقة، أو نصف والباقي مثل ما ذكرنا من قبل، يعني الزوج وعم، الزوج له واحد والباقي لمن؟ للعم. وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة. إذا وجدنا في مسألة عندنا كما ذكرنا من قبل ثلثان أو ثلث والبقية، فعندنا مثلا بنتين وعم، البنتان الثلثان والباقي لمن؟ العم. تكون من كم المسألة؟
ثلاثة.
من ثلاثة. ثلث والبقية، ثلث مثل أصحاب الثلث مثل الأم أو الإخوة لهم. فإذا كان عندنا أم أو إخوة لهم وعاصب ابن عم، فتكون المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب يقول رحمه الله وربع والبقية، ربع لمن يكون؟ الزوج إذا وجد فرع وارث أو زوجة ولا يوجد فرع وارث، زوجة وعم من كم تكون؟
أربعة.
من أربعة، الزوجة واحد من أربعة والباقي لمن؟ للعم. قال رحمه الله وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، النصف يتداخل مع الربع والأربعة تنقسم. فإذا كان عندها نصف وربع، مثال نصف وربع، زوج وبنت، ليش؟ زوج وبنت، الزوج يأخذ كم؟
النصف.
زوج وبنت وعاصب، الزوج يأخذ الربع لوجود ماذا؟
الفرع
الوارث. شيخ عدنان نشبك نعم. طيب زين، أنت الآن ضابط المسألة مضبوطة معك؟ طيب زوج وبنت، احنا قلنا ماذا إذا كان ربع عندنا ونصف، الزوج ما فرضه في هذه المسألة الربع لوجود ماذا؟
الفرع
الوارث. والبنت النصف، فتكون مسألة من كم؟ من أربعة، الربع للزوج واحد من أربعة، والنصف للزوجة اثنين من أربعة، والباقي للعاصب العم أو ابن العم أيا كان. واضح مشاهد؟ طيب وثمن والبقية، ثمن والبقية هذا يكون مثل الثمن فرض من؟ الزوجة إذا وجد ماذا؟ فرع وارث. فزوجة وابن، فتأخذ زوجة واحد من ثمانية وباقي الابن، أو مع النصف فمن ثمانية، زوجة أو زوج، لا عفوا، زوجة من في صاحب، كيف يحصل عندنا ثمن ونصف؟ زوجة أي نعم، لا بنت ما يصح، لأن الزوجة زوجة وبنت، الزوجة تأخذ ماذا؟ ثمن، والبنت تأخذ النصف، ممتاز، والباقي للعاصب. قال وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية. طيب وثلاثة تعول، إذن التي لا تعول ما هي؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، لا ثمانية، اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه لا تعول. والتي تعول إذن ستة واثنى عشر واربع وعشرين، هذه تعول. طيب قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث، هذه هو فرض الستة، يعني نصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووتراء. فمخرج الستة هذا يعول، يحصل فيه ماذا؟ العول. والعول هذا إذا كانت المسألة من ستة فإنها تعول، وقال رحمه الله إلى عشرة شفعا ووتراء، يعني تعول إلى 10 سفعا ووترا، فتعول إلى 7 وترا، 8 شفعا، 9 وترا، 10 شفعا. فالستة أصل المسألة كم من 6 يعول إلى كم؟ إلى 10 شفعا ووترا. فقال رحمه الله: فنصف مع ثلثين، زوج مثلا مع أختين شقيقتين وعم، الزوج ما فرضه؟
النصف.
النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأختان
ثلثان.
ثلثان. طيب المسألة تكون من كم؟ فيها نصف وثلثان.
ستة.
من ستة. أي مسألة فيها نصف وثلثان أو ثلث أو سدس من ستة، فتكون من ستة. النصف كم؟
ثلاثة.
ثلاثة. طيب والثلثان
أربعة.
أربعة. طيب أربعة، ثلاثة من ستة زائد أربعة من ستة تصبح كم؟ 7. فنشطب على الستة ونكتب بدلها 7. فعالت من ستة إلى ماذا؟ إلى 7. علمتم؟ إذن السدس يعول إلى 7 إذا كان في المسألة نصف
وثلثين.
وأيضا ماذا؟
ثلثين.
وثلثين، زوج وأختين. طيب يعود إلى 8 إذا وجد. أنتم تأتون أنا أعطيكم القاعدة وأنتم تأتون بالأصحاب الفروض. نصفين وثلث، وثلث يعني أعطونا مسألة فيها أصحاب نصف، اثنان من أصحاب النصف وصاحب ثلث، زوج وأخت شقيقة. زوج الشيخ خالد يقول زوج وأخت شقيقة وأم. خلونا نسمع نشوف خالد نشوف مثاله. الزوج ماذا يأخذ؟
النصف
لعدم وجود فرع الوارث. طيب والأخت الشقيقة؟ النصف لعدم وجود المشاركة والمعصب والشروط كاملة يعني. طيب والأم؟ الثلث. طيب المسألة تكون من كم؟ فيها ثلث ونصف من 6. نعطي الزوج 3 ونعطي الأخت
3
ونعطي الأخت ونعطي الأم الثلث. كم؟ كم خالد؟ ثلث 6 كم؟ 2 من 6. 2 و3 و3 كم؟ 8. فعالت المسألة إلى 8. أحسنت خالد، ممتاز. فعالت المسألة إلى كم مشايخ؟ إلى 8. واضح لكم مشايخ ولا غير واضح؟
واضح.
أنا ما يهمني أن تحفظها، المهم أنك تفهمها. الآن واضح لكم فهما؟ هذا يحصل عول، يعني الستة تعول إلى 7 وتعول إلى 8 وتعول كذلك إلى 9 إذا كان عندنا نصف وعندنا ثلثان وثلث. نصف ثلثان وثلث. من يعطينا مسألة في صاحب نصف وصاحب ثلثين صاحب ثلث؟ لا غير خالد، نبغى نشوف. زوج، زوج وأختين وأم، يعني السابقة كانت زوج وأخت، الآن زوج وأختين وأم. الزوج يأخذ النصف والأختان
ثلثان.
الثلثان والأم
الثلث.
الثلث. مثلا زوج، زوج. إن أحسنت أحسنت أحسنت. ما جمع الأخوة هنا عندنا؟ نعم. وأخوة الأم أيضا يرجعون. بدل يكون بدل الأم يعني، بدل الأم. أحسنت. زوج وأختان شقيقتان وإخوة الأم، لأن الأم في المسألة الأولى تعود إلى السدسة لوجود جمع الإخوة، فتصبح الزوج له النصف 3 والإخوة الأم لهم الثلث، والثالث
ثلثان.
من هم؟ أختان الشقيقتان الثلثان. فعندنا مثلا من 6، فالنصف 3 والثلث 2 والثلثان 4. 4 و3 7 و2 9. فعالت من 6 إلى
9.
إلى 9. واضحة إن شاء الله مشايخ. طيب تعود إلى 10 إذا كان عندنا نصف وثلث سدسين. يلا هاي عبد الكريم عندك. نصف. طيب وثلث طيب وسدسين
جدتان اخذ شقيق
لا جدتان تشترك
اشتركان في السدسين
النصف من الزوج. طيب ونصف احنا قلنا ماذا نصفين وثلث كان اخطات يعني قلنا نصفين وثلث وسدس زوج واخت. طيب وثلث اخوة اليوم. طيب وسدس
ام
طيب زوج قلنا ومن زوج ومن واخت شقيقة وعندنا أيضا ماذا ثلث. طيب أخوة اليوم وعندنا سدس. لا خلنا أخت لاب أخت لاب. طيب هتكون تسعة أتوقع تسعة تكون هذه بقي واحد سدس ثاني بس لا ننظر. الزوج أخذ ثلاثة من ستة نصف والأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة من ستة نصف. طيب وأصحاب الثلث منهم الأخوة اليوم يأخذون كم اثنين من ستة الآن صارت كم ثمانية وصاحب السدس الأخت الأب تأخذ واحد من ستة صارت من كم من تسعة وجدة
سدس
جدة تأخذ سدس صارت من كم عشرة فيكون فيها نصفان سدسان وثلث نصفان ما في أم المسألة هذه أخوة اليوم ما في أم فعندها نصفان وسدسان وثلث. إذن الستة إذا عالت عندك إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة مقبول أو غير مقبول؟
مقبول.
إذا عالت إلى أكثر من ذلك مع ذلك أن المسألة لم توصل في يعني في قسمتها. ثم قال ما يعني ما الذي يحصل بالعول؟ العول يحصل إنه صاحب السدس يصبح سبع إذا صارت من سبعة. إذا أصبحت من ثمانية السدس يكون ثمنا. بدل ما يأخذ سدس يأخذ ثمن. إذا عالت إلى تسعة بدل ما يأخذ سدس يأخذ تسع. إذا عالت إلى عشرة بدل السدس يأخذ ماذا عشر. هذا مع العول فتزيد السهام وبناء عليه تنقص ماذا الأنصبة فأنصبتهم تنقص. ثم قال رحمه الله وتعول إلى وقال وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثنين عشر. وهذه الأصل كما أخذنا أصل الاثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية الآن من اثنين عشر. اثنين عشر يقول ربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثنين عشر. فربع مع ثلثين كمر معنا الربع مثل الزوجة مع بنتين فالبنتان الثلثان والزوجة ربع تكون من اثنين عشر. عفوا زوج وبنتين. طيب ربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس يعني يقول أو ثلث يعني عندنا صاحب ربع مع صاحب ماذا سدس. إذا عندنا ربع وسدس من كم تكون
اثنين عشر
تكون من كم من اثنين عشر. فلو عندنا مثلا أعطونا صاحب ربع زوج يكون بوجود ماذا فرع وارث ابن زوج وابن وأم زوج وابن وام. الزوج ياخذ ماذا
الربع
لوجود الفرع الوارث والام تاخذ
السدس
لوجود الولد الفرع الوارث والباقي كل من للابن. فتكون مسألة فيها ربع وسدس من كم تكون
من
12 وذكرنا هذه الامثله. قال رحمه الله او سدس من 12 وتعول الى 17 وترا يعني 12 تعول الى كم مشايه الى 17 وهذا يكون وترا. ما معنى وترا؟ يعني تعود إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. فلو كان عندنا ثلثان وربع وسدس ثلثان وربع وسدس
زوج واختين شقيقة
زوج ومن
واختين
وبنتين
وأم
وأم
لوجود الفرع.
طيب ثلثان وربع وسدس، زوج وابنتان وأم.
وأم.
وأم. وأم. طيب زوج وابنتان وأم، الزوج له الربع والبنتان
ثلثان،
ثلثان والأم السدس. طيب مثلا من كم؟
12.
من 12. طيب الزوج أخذ كم من 12؟ الربع.
الربع ثلاثة.
ربع 12 كم؟
ثلاثة.
والثلثان؟ ثلثان
ثمانية.
طيب والسدس؟ اثنين. طيب ثمانية واثنين
عشرة.
عشرة وثلاثة
13.
فتعولوا إلى 13. علمتم؟ تعولوا وتران، فتعولوا 13 و15 و17. ثلثان وثلث وربع.
ثلثان وثلث.
ثلثان وثلث وربع. اليوم خالد ما شاء الله أحسن فرضي موجود. ثلثان وثلث وربع. خذوا واحد واحد. ثلثان وثلث وربع. خلنا نشوف عدنان يا شيخ. خلنا نشوف عدنان.
الزوج. الزوج.
لا الثلثان من؟ طيب شقيقتان. طيب وثلث؟ ها؟ أخوة لأم الثلث. طيب وربع؟ زوجة. ممتاز. من كم تكون إذا كان فيها ربع وثلث؟ من 12. فالثلثان ثمانية والربع ثلاثة والفرض الثالث ما هو؟ الثلث قلنا صح؟ الثلث كم؟
اثنين.
وثلثان قلنا؟ وثلث؟ نعم. الربع للزوج والثلثان للشقيقتان والفرض الثالث ما هو؟ الثلث لإخوة الأم. طيب من 12 الثلث كم؟ 4 والربع 3 7 صارت. إيش بقي؟ بقي الثلثان 8. طيب 8 وكم؟ 7 عادت إلى كم؟ إلى 15 وهكذا. فيتعول إلى أكثر من ذلك وتعول إلى 17. ثم قال رحمه الله وثمن مع السدس وثلثين وهما من 24. يعني من 24 إذا كان عندنا ثمن لابد يكون ماذا؟ ثمن ومعه ثلث أو سدس أو ثلثين. ثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من 24. من 24 مع السدس أو مع الثلثين. وتعول مرة واحدة إلى 27. يعني هذه المسألة الأصل ال 24 يعول فقط مرة واحدة إلى كم؟
27.
إلى 27. وقالوا إذا كان في المسألة المسألة فيها ثلثان وسدسين وثمن، فيها المسألة فيها ثلثان وسدسين وثمن. طيب ثلثان أختان شقيقتان ما تجي ايش اللي يجي؟ طيب ثلثان وسدسان وماذا قلنا؟ وثمن. لابد من زوجة، الزوجة تأخذ ماذا؟
السدس.
الثمن. طيب أعطينا أصحاب، لا أصحاب ثلثين بنتان. طيب السدسان لأبويه لكل واحد منهما السدس، فأبوان، فيصبح الزوجة لها الثمن والبنتان ثلثان والأب والأم سدس سدس من 24. طيب نبدأ بنصيب الزوجة الثمن، ثمن 24 لا ثلاثة. طيب وسدس 24 أربعة، وسدسان أربعة وأربعة، وثمن ثلاثة. أربعة وأربعة ثمانية، وثلاثة كم؟ 11. وبقي عندنا ثلثان، الثلثان لفرض البنتين. طيب الثلثان للبنتين كم الثلثان؟ 16. 16 زائد 11 27. فهذا تعول إلى 27. لا الحمد لله خلصنا من هذا. طيب اقرأ.
ثم قال المصنف رحمه الله وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين.
هذه مسائل الرد الآن ضد العول. الرد العول تزيد الأسهم وتنقص ماذا؟ الأنصبة. أما في الرد فالسهام تنقص، وعلى هذا فنصيب كل وارث يزيد. فإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. هذا يسمى يعني عند الفقهاء أو العلماء باب الرد. الرد المواريث قلنا الوارث إما أن يكون صاحب فرض أو يكون يرث ماذا؟ بالتعصيب كما مر معنا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها ثم أعطينا العاصب انتهت المسألة. الإشكال إن لم يوجد عاصب، مات ميت وترك بنتا، ترك بنتا، البنت ما فرضها؟ النصف. طيب الباقي كل من المفترض؟ العاصب. العاصب لم نجد عصبة، هذا الميت ليس له عاصب، لم يترك إلا بنتا. هنا عندنا احتمالان، إما أن نأخذ الباقي ونعطيه لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين، وهذا الذي عليه الشافعية والمالكية رحمهم الله، لا يقولون بالرد ولا يقولون كذلك بتوريث ذوي الأرحام، يرون أن بيت المال جهة إرث ترث فيكون وارثا. الحنابلة والحنفية يقولون بيت المال يصرف لمن هو أصلا؟ لمن يصرف؟ للمسلمين. طيب فذوي الأرحام والبنت التي مات أبوها إذا أعطيناها جميع المال أليست من المسلمين؟ بلى. وهي أولى بمال أبيها أو بقية المسلمين؟ هي أولى. ولذلك الحنابل والحنفية يقولون نورث البنت ردا، لأنه هذا هو مقتضى قول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا أولى، أولى من البعيد. لماذا أنا أورث البعيد مع ولود القريب الذي يستحق الميراث؟ هذا رأيهم. فبناء على رأيهم فنورث، نعمل بالرد، لكن باتفاق العلماء أن الزوجين لا يرد عليهما. فالزوج لو ماتت امرأة ولم تترك إلا زوجا فهذا الزوج يأخذ النصف ولا يرد عليه الباقي، والعكس لو مات رجل ولم يترك إلا زوجة فالزوجة تأخذ الربع ولا يرد عليها شيء، والباقي يصرف لبيت مال المسلمين. إذن الزوجان لا يرد عليهما البتة، إنما يرد على غير الزوجين. فإذا مات ميت عن بنت فنعطي البنت جميع ماذا؟ المال. مات عن بنت وأخت نصف ونصف وانتهى. طيب مات عن أخت أخت نعم أخت وزوجة، طيب الزوجة تأخذ ماذا؟
الزوجة الربع
لوجود ما نبغى زوجة، احنا نبغى بدون زوجة، ما نبغى أحد الزوجين. مات عن أخت شقيقة وأخت الأب النصف والسدس. طيب كيف الآن نرد عليهم المال؟ كيف يرد عليهم؟ تصبح مثلا من كم؟ من ثلاثة، تكون من ثلاثة، فصاحب النصف يأخذ الثلثين وصاحب السدس يأخذ ماذا؟ الثلث، فتكون نرد عليهم. إذا كان ما معهم زوج سهل جدا أو زوجة فنرد عليهم، إذا كان معهم زوج أو زوجة فإننا نجعل المسألة من مقام الوارث منهم من الزوج أو الزوجة ونعطيه نصيبه والباقي يرد على ذوي الأرحام. يهمنا هنا الحكم الفقهي، طريقة عمل هذه حسابيا، إن لم تحسنها فلا الحاسبة. يعني إذا كان ثمة زوج وبقية ورثة، زوج مثلا أعطونا مثلا فيها رد، إذا كان فيها زوج، زوج بنت ما يصير فيها رد، زوج وبنت، البنت لها ماذا؟ النصف والزوج له الربع، المسألة من أربعة، يأخذ الزوج واحد، يبقى كم عندنا؟ ثلاثة. لو أعطينا البنت النصف تأخذ كم؟ اثنين، لكن نعطيها ماذا؟ الثلاثة كاملة، نعطيها الكاملة الباقي تأخذه كاملة، فنرد عليها. هذا هو الرد، هذا هو ماذا مشايخ الرد. ففي الآلة الحاسبة تقسم المبلغ تركة 40,000، تخرج الربع، كم الربع؟ 10,000، تعطي لمن؟ للزوج، والباقي كله تعطي لمن؟ للبنت. بس باختصار، إذا كان فأنت ترد على غير الزوج، إذن الزوجان لا يرد عليهما، يرد على غير الزوجين. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق.
نعم، هذا مشايخ الجزء الأخير هذا هو قسمة التركات، وهذا هو ثمرة كل ما تقدم، يعني كل ما تقدم ثمرته قسمة التركات، فثمرة علم الفرائض والمواريث قسمة التركات وإيصال الميراث لكل، يعني نصيب كل مستحق الحق الذي له. فكيف نقسم الميراث؟ المصنف قال في آخر الباب، قال: وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق، لأن قسمة الميراث هذه توقيفية أو حسابية، من باب الغايات أو الوسائل. ولذلك باب اجتهادي ولا باب تعبدي؟
اجتهادي.
الشيخ سعد القثلان له كتاب في طريقة جديدة في حساب المواريث، الشيخ علي سعد العصيمي له طريقة أيضا كتاب في طريقة جديدة في حساب المواريث. فحساب المواريث مسألة اجتهادية رياضية، تختار منها أي طريقة. المصنف هنا أعطانا طريقتين، قال: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. يقول الآن عندنا، أعطونا أي مسألة، لو فرضنا عندنا زوج وبنت وابن عم، الزوج له
النصف
الربع، والبنت لها النصف، والباقي لمن؟ لابن العم. فنصف الربع هي من ربع، الربع كم يا مشايخ؟ واحد من
أربعة،
هذا الربع، ثم النصف، النصف كم؟ اثنين من أربعة، وبعد ذلك يبقى الباقي
واحد.
طيب الباقي لمن؟ لابن العم، والبنت تأخذ ماذا؟ النصف اثنين، والزوجة تأخذ، الزوج يأخذ الربع. لا بدنا مشايخ بس
صوت لو سمحتوا،
مشايخ
الصوت لو سمحتي،
بس خلاص هذا كلام. فخلاص يا شيخ، فال إذا كانت التركة 40,000، إذا كانت التركة 40,000، يقول نقسمها على طريقة النسبة، بطريقة ماذا؟ النسبة. والطريقة الثانية طريقة قال أن تضرب، يعني سيبينها إن شاء الله. فإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، فصاحب السدس نعطيه ماذا؟ يعني صح المسألة قلنا فيها نصف وربع والباقي، فنصف الأربعين 20 لصاحب النصف، وربع الأربعين
10
لصاحبها، والباقي كل من
العام
له. إذن تعطيه النسبة، نصف التركة لصاحب النصف، ربع التركة لصاحب الربع، هكذا تقسمها. وهذه مثل استعمال آل حاسبة، يعني تأتي بالآل حاسبة اليوم تجعل المبلغ الموجود تقسمه على 6 يخرج صاحب ماذا؟ السدس. تقسمه على 4 يخرج صاحب
الربع.
تقسم على 8 يخرج صاحب الثمن، وهكذا مشايخ. هذا بالنسبة. وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج نصيبه. المسألة مثلا، أعطونا أي مسألة، أي مسألة، زوج وبنت نفسها، زوج خلونا على نفس المسألة. طيب زوج وبنت وابن عم، المسألة تصح من 4، الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي لابن العم، والتركة 40,000. طيب الزوج يقول إن شئت قسمته، قال وإن شئت ضربت سهامه في التركة ثم قسمت الحاصل على المسألة، فما خرج فنصيب. والمسألة من كم هي؟ من 4. الزوج كم سهمه؟
الربع.
الربع. طيب الربع في يعني 1/40، فأنا لخبطت اليوم، أنا سبحان الله يوم مصدع. قال وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. يعني تضرب إذا كانت التركة 40,000 تضرب نصيبه سهمه في 40 ثم تقسم على 4 أصل المسألة فيخرج. فصاحب الربع له كم هو أصلا؟ 10,000. 1/40 40 تقسمها على 4 10,000، هذا نصيبه. صاحب النصف 2/40 اللي هي التركة 80، 80 تقسيم 4 20، هذا نصيب صاحب النصف، ثم الباقي وهكذا. هذه يقول المسألة طبعا الطريقة الأولى أسهل في النسبة خصوصا مع الآلة الحاسبة، وإن شئت استعملت أي طريقة من طرق الحساب وقسمة التركات. نقص يعني ننتهي سريعا من ذوي الأرحام إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله،
قلنا ذوي الأرحام لا يورثهم الشافعية ولا المالكية. لماذا؟ لأنهم يقولون المواريث والفرائض توقيفية ما فيها قياس ولا فيها اجتهاد، والله عز وجل بيّنها من فوق 7 سماوات وذكر أصحاب المواريث، لم يذكر ردا ولم يذكر كذلك توريثا لذوي الأرحام، فقال حقوق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا أعطيت ذوي الأرحام أنت الآن أعطيت بالقياس والاجتهاد، فالمفترض ترد الباقي إلى بيت المال، وهذا رأي زيد رضي الله عنه وأرضاه. الحنابلة والحنفية يورثون ذوي الأرحام لأنهم يقولون بيت المال لعموم المسلمين، وهؤلاء القرابة أولى المسلمين بمال قريبهم، علمتم؟ فذوي الأرحام هم القرابة الذين لا يرثون. الآن مر معنا العم من الوارثين وليس من الوارثين، العمة لا ترث، الخال لا يرث، ابن بنت لابن ترث ولا ترث؟ طيب ابن البنت لا يرث، وبنت البنت لا ترث، الجد أبو الأب يرث، طيب أبو الأم لا يرث. هؤلاء كلهم يسمون ماذا؟
ذوي الأرحام.
من ذوي الأرحام. إذا مات ميت وله صاحب فرض فيرث صاحب الفرض فقط إرثا وردا على المذهب. ترك صاحب ترك عاصب يرث العاصب جميع المال، ترك صاحب فرض وعاصب يأخذ صاحب الفرض نصيبه والعاصب يأخذ ما بقي. هذا الميت هلك ولم يترك إلا ذوي الأرحام، ترك هؤلاء، فما الحكم؟ قال في ذوي الأرحام.
ثم قال رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام، وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن.
ولد البنات، الولد يشمل الذكر والأنثى، لصلب يعني ابن البنت وبنت البنت، أو لابن يعني ابن يعني ابن بنت ابن أو بنت بنت ابن. نعم.
وولد الأخوات،
الأخوات وارثات صح، يرثنا الشقيقة والأخت لأب. ابن الأخت يرث؟ لا، هذا من ذوي الأرحام، ابن أخت شقيقة وابن أخت لأب من ذوي الأرحام.
وبنات الإخوة،
الإخوة يرثون، الأخ الشقيق والأخ لأب وكذا. فبنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب ليسوا من الوارثين، هؤلاء من ذوي الأرحام.
وبنات الأعمام،
ابن العم من العصبات وارث، لكن بنت العم ليست وارثة، هي من ذوي الأرحام.
وولد ولد الأم،
ولد الأم اللي هو من؟ الإخوة لأم. فالإخوة لأم يرثون، أخ لأم وأخت لأم يرثون، لكن أبناؤهم
لا يرثون،
لا يرثون، وبناتهم لا يرثن. وذلك قال ولد ولد الأم، يعني ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، وكذلك ابن أخت لأم وابن أخ لأم. نعم.
والعم لأم،
العم لأم، العم الذي يرث هو العم لأب، لكن عم الأم لا يرث، فهو من ذوي الأرحام. الأخوال من ذوي الأرحام، أيضا
والعمات والأخوال والخالات،
هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام.
وأبو الأم،
أبو الأم الجد لأم هذا لا يرث، كذلك أبو أم أب يرث لا، لكن يكون من ذوي ماذا؟
الأرحام.
الأرحام نعم.
وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد.
نعم، الجدة قلت التي ترث التي تكون بمحض الإناث أو بأم الأب أو أم أبي الأب على المذهب. فعدى هذه الجدات إذا كانت أم جدة أدلت بأب بين أمين، يعني تكون أم أبي أم، هذه تكون من ذوي الأرحام، أو أم أب 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 أعلى من الجد على المذهب فتكون من ذوي الأرحام ليست وارثة. ومن أدلى بهم، يعني كل من جاء من هؤلاء من طريقهم، بنت بنت أخت لأم، هذه تكون من ذوي الأرحام. هؤلاء يقول يرثون، لكن كيف يرثون؟ قال وإنما
يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به وذكرهم كأنثاهم، ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم والله أعلم.
نعم، يقول رحمه الله بأنهم يرثون بشرط إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، هذا شرط، إذا وجد صاحب فرض أو عصبة فلنوجد عاصب فيأخذ جميع المال أو ما بقي من المال، إن لم يوجد عاصب فيأخذ أصحاب الفروض، فإن بقي شيء فيعود عليهم ماذا؟ ردا كما ذكرنا. إن لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب قال يرثون، يرث ذوي الأرحام ويرثون بالتنزيل. قلنا الذين ورثوا ذوي الأرحام هم من؟ الحنفية والحنابلة، لكن الحنفية والحنابلة اختلفوا في طريقة الميراث لأنها اجتهادية. الحنفية يقولون يرثون بالأقرب، يعني يكون من جهة البنوة أقرب من جهة الأخوة والأخوة أقرب وهكذا حسب الجهة والقوة، كأنهم عصبات ينزلون منزلة العصبات، فالأبناء يحجبون الإخوة والإخوة يحجبون الأعمام وهكذا. الحنابلة لا، يورثون بالتنزيل. يورثون ماذا مشايخ؟ بالتنزيل. كيف بالتنزيل؟ الحنابلة يقولون ننزل كل واحد منزلة من أدلى به من الوراث، فولد البنت ينزل منزلة البنت، وابن الأخ ينزل منزلة ماذا؟
الأخ.
فلو فرضنا عندنا هلك هالك وترك بنت 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 بنت، وأيضا ترك بنت أخ بنت أخ شقيق، فنجعل مسألة بنت بنت نجعلها نقول ماذا؟ بنت بنت أخ شقيق، نكتب ماذا؟ أخ شقيق. فالمسألة من بنت وأخ شقيق، البنت تأخذ النصف والباقي يأخذ الأخ الشقيق، وإذا نعطي بنت البنت النصف ونعطي بنت الأخ الشقيق الباقي. مسألة فيها عمة وبنت وابن بنت وعفوا بنت بنت ابن، عمة وبنت بنت ابن، فنجعل بنت بنت الابن نجعلها ننزلها يعني مكان بنت
البنت
الابن، يعني هي بنت بنت ابن نقول بنت ابن فنزلناها مكان بنت الابن. طيب العمة لا، من أدلت به العمة أدلت بمن؟
بالعم.
طيب العمة أدلت بمن؟ بالأب، فتنزل منزلة من أدلت به، علمتم؟ فنجعلها كان المسألة بنت ابن مع أب وهكذا. إذن هذا هو التنزيل. الخال ينزل منزلة من؟
الأم.
الأم أدلى بمن هو؟ بالأم، ينزل منزلة الأم وهكذا. ويقول بأن الذكر كالأنثى، إذا عندنا خال وخالة فكلاهما سواء، ما نقول يعني لأنهم ورثوا بإدلائهم بالأم، ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين فالخال يأخذ ضعف ما تأخذ الخالة، بل كلاهما أدلى بالأم فيأخذون على السوية الذكر كالأنثى. ثم قال رحمه الله ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم. لو فرضنا أنه في زوج وزوجة، قلنا الزوج والزوجة هؤلاء لا يرد عليهم ولا يمنعون ذوي الأرحام من الميراث، لأنهم يأخذون نصيبهم فقط ما عليهم رد. فإذا هلك هالك وترك عن زوجة، عن زوجة وبنت، بنت زوجة وبنت، بنت ننزل البنت، البنت منزلة ماذا؟
البنت،
البنت. فتكون مثلا ماذا؟ زوجة
وبنت،
وبنت. طيب الزوجة تأخذ كم؟ لا قبل واحد يعني الربع
ثم
الثمن. ليش؟ لوجود ماذا؟
الفرع الوارث.
طيب هنا يقول لك لا، يقول البنت هل هي هذه أصلية ولا في التنزيل؟
تنزيل.
فالزوج والزوجة يرث معهم ذوي الأرحام، لكن لا يؤثرون عليهم بالحجب، ما يحجبونهم نقصان من الربع إلى الثمن. فتأخذ الزوجة نصيبها كامل الربع، لأن بنت البنت ما تردها من الربع إلى الثمن، والباقي يكون لمن؟
بنت البنت.
بعد ذلك ترث بنت البنت منزلة البنت، وتأخذ النصيب الذي لها النصف، تأخذ ماذا؟ النصف نصيبها. يعني بنت البنت تنزل منزلة البنت، لكنها لا تحجب، لا يتأثر الزوج والزوجة بالحجب. قال وزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عو. وإذا كثروا ما تعول المسألة، فيتضرر الزوج والزوجة بذوي الأرحام، فالمسألة لا تعول ولا يحجبون، الزوج والزوجة يأخذون حقهم وافي. هذا هو العدل في الرد، ما رددنا عليهم ما زدناهم، وفي ذوي الأرحام ما ظلمناهم. فالزوج والزوجة يعني سالمين، لا زيادة ولا نقص، لا غن ولا غرم. أما بقية الورثة فيدخل عليهم العول، يدخل عليهم كذلك في هذه المسألة. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول. يعني لو فرضنا مسألة تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة، نفس المسألة اجعلهم ماذا؟ من ذوي الأرحام، لكن بدون زوج، بدون زوج. فذوي الأرحام تنزلهم، ممكن تعول في ذوي الأرحام، ممكن تعول في ذوي الأرحام. يعني بدل أختين شقيقتين تكون مثلا بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة، هذه تكون من ينزلون منزلة ماذا؟ منزلة الأختين الشقيقتين. ثم تأتي مثلا إذا كان ممكن يحصل، يعني يكون معهم من يعني صاحب نصف مثلا البنت، لكن البنت ممكن تحجبهم، لكن نختار يعني بنت مثلا أو أي مسألة، ما يحتاج الآن خلاص يكفينا هذا. أي مسألة مشايخ، البنات ذوي الأرحام ينزلون منزلة من يرث، من يدلون به ويرث، يكون وارثين مقامه. المسألة ممكن يكون فيها عول، ممكن يحصل فيها يعني تكون عادلة ليس فيها عول، ولكن الزوج والزوجة لا يطرأ عليهم لا عول ولا رد، لا عول ولا رد ولا حجب. بنت البنت إذا نزلناها منزلة البنت ما تحجب الزوج والزوجة من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن. وإذا نزلنا مثلا بنت أو نزلنا منزلة الأخت الشقيقة مثلا أو منزلة الأم أو منزلة الأب، ما يقوم بالحجب لغيره، أو ما يقوم بحجب الزوجة. من يحجب الزوجة؟ البنت والابن فقط يحجبون الزوجة الحجب نقصان، فلا يودون لهم ذلك. بهذا يكون انتهينا، بقي لنا ميراث الحمل وميراث أيضا المبعض، وإن شاء الله نأخذه يوم الثلاثاء، ومنع القاتل من الإرث، ونأخذ كتاب العتق بإذن الله عز وجل، ونكون انتهينا بهذا من كتاب المواريث إن شاء الله، ننهي في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.